قال رحمه الله: مسند أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد به.
ترجمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين هند بنت أبي أمية اسمه حذيفة إلى سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين أم سلمة مشهورة بكنيتها معروفة باسمها، وشذ من قال إن اسمها رملة. كان أبوها يلقب زاد الراكب لأنه كان أحد الأجواد، فكان إذا سافر لم يحمل أحد معه من رفقته زادا بل هو كان يكفيهم. وأمها عاتكة بنت عامر كنانية من بني فراس، وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد عبد الله بن عبد الأسد وهو ابن عمها، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، فيقال إنها أول ضعينة دخلت المدينة مهاجرة. ولما مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم قلت له في خلال ففي خلال ثلاث، أما أنا فكبيرة السن وأنا امرأة معيل وأنا امرأة شديدة الغيرة. قال أنا أكبر منك، وأما العيال فإلى الله، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك. فتزوجها، فلما دخل عليها قال إن شئت سبعت لك الحديث. ولما ماتت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم أجرني، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها. فأخلفها الله خير من عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه، فهو صحابي جليل أخلفها بخير. هذا الحديث: أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء، بوب عليه الشيخ أكل الطعام ليس ناقض الوضوء ولا يلزم الوضوء مما مست النار. وتقدمت هذه المسألة، تقدم بحث هذه المسألة عند 1561 وسند عائشة، وتقدم قراءة ما ذكر في موسوعة الإجماع الأول 376 أن الأكل مما مست النار لا ينقض الوضوء. قال ابن المنذر: لا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلى الوضوء من لحوم الإبل خاصة مسته النار أو لتمسك. فاقرأ ما بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام، وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال. قال نعم. قال: وكانت صناع اليدين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
أصل هذا الحديث من حديث زينب الثقفي، وجاء عن غيرها في صحيح البخاري 1466 ومسلم 1000. وقال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث لما قالت أيجزيني عن زينب امرأة عبد الله، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي قال: تصدقنا ولو من حليكنا. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزعني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت. فانطلقت النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأل فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. أخرجه البخاري في 1466 باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، أي شرعية الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر حتى وإن كان أيتاما لها قرابة لها. قال الحافظ عند قوله ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة، أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة، وهذا ظاهر أنها لم تشافه بالسؤال ولا شافها بالجواب. حديث أبي سعيد السابق بابين يدل على أنها شافهته وشافها لقوله فيه يا نبي الله إنك أمرت بالصدقة، وقوله فيه صدق زوجك، فيحتمل أن يكون يكون قصتين، يحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على المجاز، وإنما كان على لسان بلال الله أعلم. واستدل بهذا الحديث، هذا هو الشاهد، على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، وكذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقي ولا لمن تلزمه مؤنته، فشرحه ابن قدامة بما قيدته. قال والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد. وحملوا الصدقة في الحديث على الواجب لقولها أتجزئ عني، وبه جزم المازري في إكمال المعلم في المعلم، وتعقبه عياض بأن قوله ولو من حليكن وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع، به جزم النووي في شرح مسلم أنها من التطوع وليست من الواجبة. وتأولوا قولها تجزئ عني أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود، وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقوله أبي حنيفة، فأخرج من طريق رائطة عن مسعود أن كانت امرأة صنع اليد. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن القمة قال ابن مسعود لامرأته في حليها إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة، فكيف يحتج به على الطحاوي مما لا يقول به؟ ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب من جميعه كذا، قال وهو متعقب. الحاصل هذا موطن الخلاف في هذه المسألة، هل أما زكاة الزوج على زوجته فلا تحل بالإجماع لأنها تلزمه نفقتها، نقله الحافظ ونقله ابن قدامة، وأما زكاتها عليه فتصح على القول الراجح لأنها لا تلزمها النفقة عليه. قال الحافظ رحمه الله قوله زوجك وولدك أحق دل على أن صدقة التطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجب بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، وفي هذا الاحتجاج نظر. قال ابن قدامة وللزوج، يعني قال الخرقي ولا للزوج ولا للزوجة، أي لا تدفع الزكاة على الأقارب، الأقارب ممن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه، وأما من تجب عليه الزكاة عندهم فلا تدفع إلى من تجب النفقة عليه لا تدفع له الزكاة. ومن ثم قال الخرقي ولا للزوج ولا للزوجة. قال ابن قدامة فأما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا، أن يؤدي زكاتها على زوجته. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجوز دفعها إليها كما لو دفعها إليه على سبيل الإنفاق عليها، يعني ترد كأنه ردها إلى نفسه. وأما الزوج ففيه روايتان عن أحمد لا يجوز دفعها إليه، وهو اختيار أبي بكر ومذهب أبي حنيفة إلى أن قال، والرواية الثانية يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وطائفة من أهل العلم، لأن زينب امرأة ابن مسعود ذكر الحديث وعلل ذلك أيضا بأنها لا تلزمه النفقة لا تلزمها النفقة عليه، المرأة ما يلزمها النفقة على زوجها. وكان هذا هو اختيار إحدى الروايتين الإمام أحمد، هو الذي رجحه ابن قدامة في هذا الموضع، وهو الصواب، هو الصواب. إذا كان مستحقا فقيرا مستحقا وأدت زكاتها عليه، تصرف في تلك الزكاة ما يشاء من إنفاق وغيره، صارت ملكا له. أولاد في حجره أيتام، هنا قال الحافظ أن الزكاة للأولاد لا تصح. حافظ يقول في هذا الموضع أن الزكاة للأولاد لا تصح، وتعقبه، قال نقل الإجماع وتعقبه، لكن كونه يعني ماذا نقل الإجماع فيه، نعم، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن منذر وغيره، وفي هذا الاحتجاج نظر. نعم، خلصنا من هذا بجواز زكاة المرأة على زوجها إن كان فقيرا مستحقا، كان فقيرا مستحقا، وأنها لا يلزمها النفقة عليه، فأما زكاته عليها فلا تجوز بالإجماع، لأنها ينفق عليها هو، تستغني بنفقته. وفيها أن المرأة لها أن تكون صنعة اليد مما هو من خصائصها وتكتسب، وإن كان نفقتها على زوجها حق زوجة أحدنا عليه، لكن لو اكتسبت لا مانع، وأنها تملك مالا. المرأة إذا اكتسبت ملكت مالا، وإذا أعطيت مالا ملكته. وقوله وبني أخ لي أيتام، أن الإنفاق، إنفاق الإنسان على أيتام من أبناء أخيه أبناء قرابة الله، تعتبر زكاة عليهم، لا بأس أن يعطيهم الزكاة وإن كانوا من قرابة أبناء أخيه أبناء قرابته.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم أنه قال: حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت اعتمر قبل أن تحج، وإن شئت بعد أن تحج. قال: فقلت: إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج. قال: فسألت أمهات المؤمنين فقلنا مثل ما قالت، فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن. قال: فقالت: نعم وأشفيك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران قال: قالت لي أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته. شك أبو عبد الرحمن. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران أنه حج مع مواليه، فأتيت أم سلمة أم المؤمنين فقلت: يا أم المؤمنين، إني لم أحج قط، فبأيهما أبدأ، بالعمرة أم بالحج؟ قالت: ابدأ بأيهما شئت. قال: ثم إني أتيت صفية أم المؤمنين فسألتها فقالت لي مثل ما قالت أم سلمة. قال: ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية، فقالت لي أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجه أو في حجته.
هذا الحديث دل على أن العمرة مجزئة قبل الحج، أمن لم يتيسر له الحج وتيسرت له العمرة واعتمر قبل أن يحج جاز ذلك بلا خلاف. وقوله من كان صرورة أي ما حج قبل، كما في الحاشية صرورة من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج، كان هذا عندهم مذكورا، الصرورة هو الذي لم يحج قط، فهل يصلح أن يعتمر قبل أن يحج؟ نعم، بالإجماع على ما أفتى به أمهات المؤمنين. قال البغوي رحمه الله تقديم العمرة على الحج، وساق حديث ابن عمر عن العمرة، سئل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال عبد الله بن عمر اعتمر النبي قبل الحج، قال حديث صحيح صح عن البراء قال اعتمر رسول الله في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قال البغوي أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج وفي إسناده مقال، وإن ثبت فيحتمل أنه على طريق الاختيار أمر بتقديم الحج لا أنه أعظم الأمرين وأهمه وقته محصور وأيام السنة كلها وقت للعمرة. قلنا ولم يثبت. قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتيه قبل الحج، والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون، وجوز ذلك وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف، انتهى من عون المعبود. وهذا هو الحديث في الضعيف الذي قال إن ثبت، ما ثبت لأنه حديث نهى عن العمرة قبل الحج في الضعيفة 4723 قال منكر أخرجه أبو داود وأبان نكارته وضعفه، فالحديث الذي اعتمدوا عليه حديث ضعيف جدا منكر، أنه لا يعتمر من لم يكن حج قبل، وإنما إن كانت عليه حجة الإسلام ينتظر حتى يحج ثم بعد ذلك لا بأس أن يعتمر خلاف الإجماع. هذه مسألة فرغ منها. المسألة الثانية بقي ما إذا كان يسعه أن يحج فلا يقدم العمرة على الحج، لو كان لو اعتمر لذهب مال الحج ونقص مال الحج يقدم الحج لأنه فرض وفرض العمرة دونه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي قرينته من حج البيت أو اعتمر كما قال ابن عباس قرينته فرضه هي مفروضة، حج أنا أبيك واعتمر لكن فرض الحج آكد، يقدم الحج إذا تعارضا ولا يقدمها، أما إن أمكنه العمرة قبل الحج فيعتمر، ولا يمكنه الحج أو يمكن أجمع بينهما في عام واحد يعتمر ثم يحج لا مانع من ذلك. نعم وأشفيك أي وأفيدك أكثر بما هو أوضح لك، نعم وأشفيك. وقوله في هذا الحديث سمعت قولها، سمعت النبي يقول أهل يا آل محمد بعمرة في حج، هذا علق عليه الشيخ لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فليهل بعمرة، من لم يسق الهدي فليهل بعمرة، فإن أهل بهما أو بحج ولم يسق الهدي يتحلل، ولم يسق الهدي فليتحلل كما في زاد المعاد. هذه الحاشية عليها بحث واسع لابن القيم أحال إليه الشيخ رحمه الله يعني ماذا يستفاد من ذلك الموضع وهو طويل.